أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لعل هذه المجموعة من الآيات في سورة آل عمران هي المحور الأساسي لهذه السورة، لأنها تعالج قضية من أهم القضايا الاجتماعية في الأمة الإسلامية، وهي قضية الوحدة. لماذا؟ أولاً لأن هذه ثغرة مهمة في كل مجتمع يدخل من خلالها العدو ويحاول أن يفرق بين أبناء هذه الأمة ليضرب بعضهم بعضا، ويسبب ذلك في إضعافها وربما في إنهائها. هذه قضية تاريخية واضحة، والحكمة التي هي ليست حكمة إنما هي حيلة متيلة معروفة فرق فسد. ومن هنا ربنا يحذرنا نحن المسلمين بأن عليكم أن تهتموا جدا في هذه الثغرة وتسدوها، لأنه إذا دخل العدو فيكم فإنه سيحاول أن يمزقكم ويحولكم إلى أيادي سبا، وحسب ما يقول شاعرهم: وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وأنا شخصيا على ثقة بأن اليهود بالذات عبر التاريخ وإلى الآن قاموا بمكائد خبيثة وكثيرة لتمزيق الأمة الإسلامية، وقد نجحوا في كثير من الأحيان مع الأسف الشديد لغفلة أبناء الأمة. ثانيا، الوحدة في الحقيقة هدفها ليست فقط القوة، القوة مهمة، ولكن هناك شيء لعله أهم من القوة، وهو الإحساس بالقوة أو الثقة بالذات. العدو يحاول عبر تمزيق الأمة أن يجعل الأمة لا تثق بدينها، لا تثق بقيادتها. ثالثا، أساس الإيمان كما قرأنا في آيات سابقة أن يسلم الإنسان نفسه لله، بتعبير آخر أن تكون علاقته بربه علاقة العبد المطيع الخاضع لربه الجبار. نحن في ركوعنا في سجودنا نسبح الرب، ولكن ماذا نقول؟ نقول مرة سبحان ربي العظيم، ومرة سبحان ربي الأعلى. في الحقيقة تكريس وترسيخ هذه العقيدة في أنفسنا أن ربنا الأعلى هو الله وربنا العظيم هو الله، هذه بداية الانطلاق في الإيمان. إذا ترسخت عندك هذه الروح، روح العبودية للرب، صلتك بالرب أصبحت صلة وثيقة جدا. هذه الحالة تسأل كيف أن نصل إليه، تبحث عن حبل تتمسك به يوصلك للرب. طبعا تعبير بالحبل باعتبار الإنسان حينما يصل إلى مكان عالي يستخدم بعض الأحيان الحبل، هذا كانت قديما. شو الحبل؟ في الحقيقة الحبل واحد في أمرين أو أمران في واحد، هو الكتاب الذي يأتي به النبي. وهنا من جهة هو واحد، لأن شخصية النبي بالكتاب، ومن جهة أخرى الكتاب بلا نبي لا معنى له. كتاب مع نبي، نبي معه كتاب. اعتصام الإنسان بالكتاب وبالنبي هو ذاك الحبل الذي يشدك إلى ربك ويرفعك مقاما عليا إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإنسان بحاجة في حياته إلى منهجين أساسيين، منهج يرتبط بالثوابت. أنت الآن عندك منظومة متكاملة من الثوابت تعتقد به، الصدق، الأمانة، الشجاعة، العطاء، التضحية، هذه قيم، هذه من الثوابت. والكتاب يكرس هذه القيم. يعني نحن كغيرنا من البشر قد فطرنا على هذه القيم المثلى، واضح. ولكن نحن كمسلمين ترسخت فينا هذه القيم أكثر فأكثر. لماذا؟ بالقرآن الكريم. تقرأ القرآن فتتكرس عندك كل الفضائل التي تحس بها عقليا وفطريا. ولكن في حياتنا نحن البشر قد تأتي ظروف تتشابه علينا القيم، من أعرف الآن هل نحن نستخدم الشجاعة والبطولة والتضحية، أو الآن وقت الحكمة والأنات والصبر، ما ندري. مشاكل الإنسان في هذه الأمور احنا قد نسميها المتغيرات، الحوادث مو الثوابت، الحوادث، الحادثة الجديدة. لأن الحوادث بحاجة إلى معرفة القيم، معرفة الظروف، معرفة الأولويات، وهي مو بسيطة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مع الكتاب يبعث الحكمة، والحكمة يجعله عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شو الحكمة؟ يعني حكم. ماذا نفعل هنا؟ نبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وكل نبي كان يعلم الناس إلى جانب الكتاب الحكمة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. ولذلك نحن أمرنا بأن نؤمن بالله ونؤمن بالكتاب ونطيع النبي. ماذا؟ لأنه من دون طاعة النبي كل يفسر الكتاب برأيه. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب كان موجود، قرآن، ولكن الناس لم يرجعوا إلى من وضعه النبي وقال أفقهكم علي أعلمكم علي، وقال أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد مدينة فليأتها من بابها. بس الشهوات والأهواء والظروف السياسية سببت نوع من تمزق الأمة. ليش؟ يعني الكتاب موجود بس كل واحد كان يفسر القرآن على هواه. وربنا قال في كتابه في سورة آل عمران آية 7 قرأناها، أنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم، لكن على أي حال ما أخذوا الراسخين. لذلك ابن عباس ذهب نيابة عن الإمام علي سلام الله عليه ليحاجج الأعداء. الإمام قال له حاججهم بالحديث وليس بالكتاب. قال كيف؟ قال أن الكتاب يعني القرآن الكريم حمال ذو وجوه. الآية تقرأها أنت ويفسرها بطريقته، وأنت الآن هم مسلمون اختلفوا، اختلفهم بسبب أنهم حقيقة يفسرون ويؤولون الآيات القرآنية وحتى الأحاديث النبوية بطرق شتى. إذن الناس بحاجة إلى نبي يطاع، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في آيات كريمة ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني فيما إذا اختلفوا يجب أن يرجعوا للنبي. وفي آيات كريمة الأنبياء كانوا يدعون الأمم إلى تقوى الله وإطاعتهم باعتبار هو يمثل الرب، هو يمثل الكتاب، بتعبير آخر هو الكتاب الناطق، القرآن الناطق. دائما نحن بحاجة إلى شريعة وإلى إمام. فإذا تمت للأمة هذه النعمة الإلهية، نعمة الكتاب ونعمة الشريعة، نعمة الإمام أو الحكمة أو الرسول، فقد وصلنا إلى حقيقة يعني شاطئ الوحدة، خلي أسميها يعني بداية الوحدة. ليش؟ لأنه الوحدة بين الناس بحاجة إلى جانب تشريعي وموجود، موجود كتاب، موجود نبي، وجانب تربوي نفسي أن يخضع الإنسان لهذا النبي. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ليش البقية شنو؟ البقية حقيقة اتبعوا أهواءهم. كتاب موجود، قرآن موجود، شريعة موجودة، الإمام موجود. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد هنا على بصيرة جدا مهمة. البصيرة هي أنه لا تكتفي أيها المؤمن أيها المسلم، لا تكتفي في حياتك بأن تؤمن بالله، تؤمن بالله في البداية، ولكن المهم أن تستقيم على هذا الإيمان إلى الموت، لا تكفر بعد الإيمان، وهذا بحاجة إلى عزم شديد. وهذا المثل المعروف عند الناس، الوصول إلى القمة صعب والبقاء على القمة أصعب. الوصول إلى الإيمان صعب، ولكن البقاء على هذا الإيمان ومواجهة التحديات والفتن المختلفة هذا أصعب. وأخيرا بعد هذه البصائر، البصيرة الأخيرة قبل أن ندخل في رحاب الآيات الكريمة، الوحدة التي تتحدى الفتن، الوحدة التي تتحدى التفرقة، هذه مطلوبة عند المسلمين. وسنتحدث بعض الأمور الأخرى خلال التدبر في هذه الآيات الكريمة. أولا الآية الأولى ذات بصائر شتى، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. شو معنى الآية؟ لعن تدبر في الآية، آية فيها أبعاد عميقة. أولا ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوا مو تسمعوا من عندهم، تطيعوهم، بمعنى أن بعض الأحيان بسبب أو بآخر تجد بعض المسلمين يستقوون بالكفار ضد بعضهم البعض. اليوم في بعض الدول عندها خلاف مع جيرانها، يسوي تروح على مجلس الأمن، تروح على أمريكا، تروح على روسيا، تروح على كذا. يعني شوف هاي الدولة الإسلامية تختلف مع أختها الدولة الإسلامية اللي هي عادة في الجوار، فتروح تبحث عن قوة خارجية وتستقوي بليش القوة ضد المسلمين. ربنا منعنا من ذلك، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الجماعات أو حتى على مستوى الأفراد. لتفكر تحصل قوة من غير جماعتك وبليش القوة تستقوي بيها على جماعتك و تكون أحسن من عنده، شيء اللي خطير جدا جدا علينا أن ننتبه إليه. وربنا يشير إلى ذلك في سورة النحل إن شاء الله إذا وفقنا الله للتدبر فيها. نقول المشكلة في كل أمة البحث عن التعالي على بعضهم البعض، يعني ربنا يقول أن تكون أمة هي أربى من أمة، يجوا هذا يريد مثلا نفترض العسكريين يريدون أن يستقون بدولة، ومن خلال هذا الاستقواء يحاول أن يخضع السياسي مثل ما صار في غينيا هذه الأيام. واحد ضابط يجي شال الرئيس الجمهوري المنتخب ذبه من ذاك الصوب، اللي صار في تونس رئيس الجمهور قلب على النظام والآن ده يقلب على الدستور. وفي كل الانقلابات العسكرية اللي حصلت في بلادنا وكانت ذات نتائج خطيرة جدا حطمت بلادنا، هذه الانقلابات العسكرية صارت بالاستقواء مع خارج. فهذه بالحقيقة الآية الكريمة تنهى عنها، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب شي يصير نتيجة يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فالواحد مثل هذا قيس السعيد اللي في تونس أو هذا الكولونيل اللي في غينيا يقول لا أنا مسلم بعدي، لكن يكذب ليس مسلم. المسلم مو اللي يقول الله واحد، المسلم اللي ما يمزق الأمة، المسلم هو الذي لا يفرق. ونحن نستفيد من آية إن شاء الله سنأتي ونتحدث حولها، وهي الآية 106، معه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. بعد بيان الاختلافات يبين أن هذا كفر، يوم القيامة وجوه هؤلاء مسودة لأنهم كفروا. المفسرين يختلفون أن هذا كفر عملي نظري عقيدي، المهم القرآن كفر. وهنا الآية 100 يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خلاص هذا الإنسان كافر، انتهى، يخرج من إطار الأمة الإسلامية بسبب أنه اعتمد على الكفار وخالف المسلمين، استقوى بالأجنبي على الوطني. وهذا مع الأسف شيء شائع في بلادنا وسببت لنا كوارث. ثم ربنا يبين أنه هذا الكفر، هذا الكفر بعد الإيمان لا مبرر له. لماذا؟ لأن القرآن أتم الحجة علينا، وربنا أتم الحجة علينا. وما هي الحجة؟ ربنا بعث لنا كتابا نقرأه وتترسخ القيم المثلى في أنفسنا عبر قراءة الكتاب، وبعث هذا الكتاب مع نبي حتى يحكم فيما بيننا، يعني في ثوابت الكتاب وفي المتغيرات النبي. فأنت ما عندك بعد عذر تجي تستقوي بالعدو بالأجنبي بالكافر على إخوانك المؤمنين. وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله، آيات الله في الكتاب وفيكم رسوله. انتبهوا إلى هذه النقطة. في النهاية، في نهاية هذه الآية، الآية 101، ربنا يقول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أول شيء يبين آيات الله ورسول الله، اثنين. بعدين يبين من يعتصم بالله، ليش؟ هنا مفرد لكن ثنائي تثنية، هنا فرد. ليش؟ لأنه الاعتصام بالله من دون الرسول لا معنى له، ومن دون الكتاب لا معنى له. الاعتصام بالله هو في النهاية الاعتصام بالآيات وبالرسول. وبعدين القرآن يقول هذا الصراط المستقيم. طيب الآية ما بعدها هم لها فد بصيرة مهمة. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبهوا إلى أن الطريق طويل، طريق القمة محفوف بالعقبات، فلا اقتحم العقبة، ليس ببساطة واحد يوصل للقمة، لازم تقتحم العقبات. لذلك إذا آمنت بالله اعقد عزمات قلبك على أن تبقى مؤمنا للنهاية، مثل ما قال يعقوب لأولاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة يوسف. هنا ربنا نفس الكلمة لكن مباشرة يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا التقوى صحيحة، أنا ما أقوم بأكل أموال الناس أو قتل الناس، هذا تقوى. لكن حق التقات أن تتق الله في الأمور الأساسية. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون لله وعجيب هؤلاء الذين استقوا بالأجنبي عبر التاريخ، اللي اتفقوا مع اليهود، اتفقوا مع النصارى، اتفقوا مع مشركي قريش وغيرهم، هؤلاء كلهم انتهت عاقبتهم بالسوء. ذلك زينب سلام الله عليها جبهت صدمة يزيد اللعين قاتل الحسين سلام الله عليه، قالت له، قالت له الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أنت يا يزيد عاقبتك السوء، يعني الأسوأ، السوء من السوء مؤنث، لأنه أنت كذبت بآيات الله، أنت غيرت الطريقة. فعاقبت هؤلاء الشكل. وفي ختام هذا السياق ربنا يأمر بالوحدة. شوفوا شلون تكرست مباني الوحدة: أولا عدم الاستقواء بالأجنبي، ثانيا الإيمان بالله وكتابه ونبيه والاعتصام، ثالثا العزم على الاستمرار في التقوى والإسلام إلى النهاية، وأخيرا واعتصموا بحبل الله جميعا. شنو حبل الله؟ وحبل الله واضح، يعني واحد يقرأ قرآن وما يفهم حبل الله شنو، هذا لازم نودي إلى يعني الصف الأول في الابتدائي حتى نعلم عربي يعني شنو، لأن القرآن في آية 101 يقول: من يعتصم بالله، بعد ما يبين آيات الله ورسول الله، الهان يقول اعتصموا بحبل الله، الكلمة نفس الكلمة والآية مو بعيدة قبل آيتين، يعني بفصلة آية: واعتصموا بحبل الله، حبل الله النبي والقرآن، حبل الله الإمام والقرآن، حبل الله العلماء والقرآن. قرآن أساس، وهذا يعبر عن القرآن ويحكم بين الناس بالقرآن، ونحكم بينهم بما أراك الله القرآن. ولا تفرقوا، أول شيء اعتصم، بعدين يقول ربنا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن الذين لا يعتصمون بالكتاب وبالرسول وهو حبل الله، هؤلاء يتعرضون لفتن، حرب، سلم، إغراءات مادية، سياسة، فتن كثيرة في الدنيا، فيتفرقون. أما اللي يعتصم ما يتفرق. ولا تفرقوا. طيب شو السبب؟ شو يخلينا إحنا في الظروف الصعبة؟ أعوذ بالله إخواني، دائما استجيروا بالله من الفتن الكبرى، الفتن التي يسميها الدعاء مضلات الفتن. فإذا جاءت الفتنة الكبرى في ذلك الفترة، اعرفوا أن الوحدة أعظم من كل ما تفكرون فيه. الواحد بس ما وظفوا ابنه يكفر بالسياسة ويكفر بالنظام ويكفر بالتاريخ، فهذا شيء بسيط. لا، اعرفوا إذا الوحدة انثلمت والأمة تفرقت فترجعون لسابق عهدكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وعد قصر الثاني فألف بين قلوبكم، ألف بين القلوب، وليس فقط بين الأبدان والجماعات، لأن القلب اللي اعتمر باسم الله سبحانه وتعالى صار معمور بذكر الله، هذا القلب ما يميل ولا يزيغ. فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنتم كنتم على شفا حفرة من النار، قد تكون نار الآخرة واضح، حتى نار الدنيا، يعني حسب تقديري والله العالم أن العرب في الجزيرة العربية لولا الإسلام كانوا يبادون ينتهون، وأولاد ما يربون يقتلون أولادهم ذكرا أو أنثى خشية الإنفاق، واحد يقتل الثاني غدر فيما بينهم، ايش بقى بعد؟ كان يصيرون مجموعة شراذم يعيشون في الأرض. وصار هذا في التاريخ، بعض الأمم بسبب ظروف معينة أصبحوا تشرذموا، صاروا مجاميع، كل مجموعة ضيوف على الدولة وما يجب أسمائهم وتعرفوهم. العرب كان اسمهم هذا نار الدنيا، فأنقذكم منها. بمن أنقذ؟ تقول فاطمة الزهراء في خطبتها الفلكية العظمى، تقول فأنقذكم منها بأبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. محمد جاء جمعهم أعطاهم الثقة بأنفسهم وفتحوا البلاد باسمه، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.